السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا هو اللقاء 13 في هذا المسجد الطيب المبارك، وهي الحلقة 6 من شرحنا لحديث النصيحة. وفي اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل كنا قد شرحنا معنى كلمة النصيحة لغة واصطلاحا، وتعرضنا لبيان النصيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن النصيحة وردت في كتاب الله في عدد من آيات الله عز وجل، أي في عدد من آيات كتاب الله على لسان أنبيائه في معظمها، لتبين أن منهج الأنبياء كان هو النصح، فكانوا أنصح الخلق لله تبارك وتعالى. عرفنا من خلال كتاب الله عز وجل أنه ليس كل من يدعي النصيحة يكون صادقا، فإن إبليس أقسم فقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وإخوة يوسف عليه السلام جاءوا إلى أبيهم يقولون: ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. إذن ليس كل من يدعي النصيحة هو صادق، هذا تعلمناه من كتابنا. تعلمنا من كتابنا أيضا أن النصيحة تأتي بمعنى الإخلاص. تعلمنا من كتابنا أيضا متى تنفع النصيحة. عرفنا أن النصيحة مرهونة بإرادة الله عز وجل، حيث أن قوم نوح قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن النصح مرهون بإرادة الله عز وجل. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. في لقائنا الماضي تحدثنا عن حكم النصيحة أيضا، وبينا أن العلماء اختلفوا فيها بين كونها على العين فرض عين أو على الكفاية، وبينا أن الراجح أنها فرض كفاية. تحدثنا في لقائنا الماضي أيضا عن أركانها، وذكرنا أن النصيحة لها 3 أركان: الناصح والمنصوح والمنصوح به. تحدثنا أيضا في لقائنا السابق عن شروط النصيحة، وهذا ما انتهينا إليه الكلام عن شروط النصيحة، وبينا أن شروط النصيحة تنقسم إلى قسمين: إلى شروط تتعلق بالناصح والمنصوح، وإلى شروط تتعلق بالمنصوح به. فأما الناصح والمنصوح بمعنى الذي يتكلم والذي يكلم، الذي ينصح والذي ينصح، قلنا أول شرط هو الإسلام، والإسلام شرط في الناصح، لكن هل يشترط في المنصوح أن يكون مسلما، أو هل تقتصر النصيحة على المسلمين فقط؟ قلنا في المسألة خلاف، والراجح أنها للناس جميعا، وأنها للمسلم ولغير المسلم. أيضا البلوغ، وبينا أن النصيحة لا تجب قبل البلوغ، إنما يعلم الصبي ويدرب الصبي، لكنها لا تجب في حقه إلا إذا بلغ. كذلك العقل أيضا، هذه شروط ثلاثة في الناصح وفي المنصوح. لكن ما يشترط في المنصوح به؟ أنا بكلمك في إيه؟ أنا أنصحك في إيه؟ ما يشترط في المنصوح به؟ قلت يشترط في المنصوح به أن يكون داخلا تحت الإطار الشرعي، وده مهم جدا. أنا بكلمك في إيه؟ أنا بنصحك في إيه؟ يبقى ما هو الذي أنصحك به؟ ما هو موضوع النصيحة؟ قلت يشترط في المنصوح به أن يكون داخلا تحت الأمر الشرعي، تحت الإطار الشرعي، بمعنى أن يكون المنصوح به إما أن يكون طلبا لفعل أمر مطلوب فعله شرعا، أو طلبا لترك أمر مطلوب تركه شرعا. يبقى ده اللي بنصحك فيه، إما طلب فعل لأمر مطلوب فعله شرعا، وإما أن يكون طلبا لترك أمر مطلوب تركه شرعا. إذن النصيحة تكون في ماذا؟ النصيحة تكون في ما اتفق على العلماء يعني على فعله، أو اتفق العلماء على تركه. أما المسائل المختلف فيها فهي تحتاج إلى ضبط، خاصة في هذا الزمان. ومن هنا يحب أو يعني أحب أن أتعرض إلى قول مشهور عند كثير من الناس، وهو لا إنكار في المسائل المختلف عليها. المقولة دي مشهورة جدا، يقول لك لا إنكار في المختلف عليه. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام يستقيم، أم أن المسألة فيها نظر؟ لا إنكار في المختلف فيه. الحقيقة عشان نعرف المسألة دي لازم نعمل إيه؟ نعرف أولا ما معنى كلمة المختلف فيه. وخير ما أتكلم به في هذه المسألة هو ما ذكره ابن القيم في كتابه القيم في إعلام الموقعين، ليبين أن هذه المسألة مسألة غريبة، وأن أهل العلم ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. خد بالك، وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، القول والفتوى أو العمل. أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. يبقى يجب الإنكار في ليه؟ فيما كان مخالفا للكتاب وللسنة، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وده صحيح. يبقى بالتالي القول أو الفتوى إذا كان يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا يجب إنكار. جميل. طيب، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟ ده ابن القيم بيقول كده. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيه؟ والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. الكلام ده مهم قوي، وخاصة في الفتنة اللي احنا بنعيشها من دول. هقول تاني الكلام ده مهم جدا. يقول فإذا كان على خلاف العمل، فإذا كان العمل على خلاف سنة أو إجماع على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟ والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. في عالم له قول شاذ أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة، هؤلاء العشرة خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا إجماع الأمة، هل يسكت عن هذا؟ لا يسكت عن هذا. طيب يقول ابن القيم: وأما إذا كان، واللي جاد أهم من اللي فات، وأما إذا كان في المسألة وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يبقى احنا بين أمرين: إما مسألة ورد فيها حكم، أو مسألة إيه؟ لم يرد فيها. طيب التي ورد فيها حكم يجب فيها الإيه؟ الإنكار، حتى وإن قال فيها بعض العلماء. طب التي لم يرد فيها حكم فإن الخلاف فيها مساغ والاجتهاد فيها مساغ لمن عمل بهذا مجتهدا أو مقلدا. اسمع لجاني: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. خد بالك من هذا، لما يجي واحد يقول لك لا إنكار في المختلف فيه، تقول له تعالى بس هنا، انت فاهم كلمة يعني ايه مختلف فيه؟ هتلي مش فاهم. طب ليه؟ لان هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. يعني ايه الكلمة دي؟ الاجتهاد يكون فيما لم يرد فيه نص، ما عنديش نص صريح في المسألة، ما عنديش حديث واضح وقاطع، يبقى دي مسألة ايه؟ اجتهادية. لكن مسألة خلافية فيها نصوص وتقول لي الإنكار ألا إنكار في المختلف فيه، أقول هذا باطل. هل عرفت أين النكتة العلمية؟ أين اللطيفة العلمية؟ لما يقول لك واحد لا إنكار في المختلف فيه، تقول له ماذا تقصد بالمختلف فيه؟ إن كنت تقصد به مسألة اجتهادية لا يوجد فيها حكم قاطع أو نص صريح أو حديث واضح، فقولك مقبول. ما تبقاش اسمها مسألة خلافية، تبقى اسمها مسألة إيه؟ اجتهادية. أما المسائل الخلافية التي فيها نص واختلف فيها من اختلف ونقول لا إنكار في المختلف فيه، ده بقى بيفكرني بقول المتأخرين اللي هو إيه؟ الود لإيه؟ الخلاف لا يفسد للود. لا يفسد، مين قال كده؟ من قال إن الخلاف لا يفسد للود قضية؟ لا، ليس كل خلاف لا يفسد، بل إن من الخلاف ما يفسد. فهذا القول بإطلاقه يفسد العقيدة ويفسد الولاء والبراء ويفسد الدين. يبقى ليست قولة القائل الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية قول مقبول على إطلاق، وإنما يكون في الاجتهادات، أما فيما وردت فيه نصوص فهذا لا يجوز. لذلك يقول ابن القيم: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيه. خلاصة هذا الكلام إيه؟ أنت فهمت إيه؟ هل قولة لا إنكار في المختلف فيه قولة صحيحة؟ قولة صحيحة؟ قولة باطلة. أمال ممكن تستسغ إمتى؟ لو قيل إيه؟ لا إنكار في المسائل المجتهد فيه، لمسائل اجتهادية. لكن هل كل خلاف لا إنكار فيه؟ هذه مشكلة، هذه مصيبة. طب لما فرقنا بين مسائل خلاف وبين مسائل اجتهاد؟ لماذا فرقنا؟ لأن المسائل الاجتهادية معلوم أنه لم يرد فيها نص صريح، نص قاطع، حديث واضح الدلالة، إنما الأمر فيه يحتمل، فصار الأمر موكولا إلى الاجتهاد. وهذا لعله للأسف يعني يعرضنا إلى الكلام عن الواقع الذي نحن فيه. الواقع الذي نحن فيه مثلا، يعني إذا أردنا أن نسقط الكلام سريعا وليس يعني تفصيلا، فإني قد فصلت فيه من قبل. هل قول من قال إن عدم المشاركة، عدم المشاركة في هذه الانتخابات الذي لا يشارك آثم سلبي كتم الشهادة خائن لوطنه، قالوا ايه تاني؟ كل هذا قالوه، كل هذا قالوه. اما انا فانا اعتقد ان هذه المسألة ليست اجتهادية، ليست اجتهادية. طب يعني ايه؟ يعني هذه مسائل عقيدة، هذه مسائل عقيدة وليست مسائل اجتهادية. يعني ايه؟ يعني هذه المسألة توجب على الإنسان أن يتحاكم فيها إلى نص من كتاب أو سنة، وقد وردت النصوص في ذلك، وردت النصوص التي توجب على المسلم ألا يتحاكم إلى غير المسلم، أي ألا يتحاكم إلى غير شرع الله. فهل هذه من شرع الله، من شرع الله عز وجل؟ هل هذه الإجراءات وهذه الطرق البدعية الغربية الوضعية الاصطلاحية الدخيلة على الأمة الإسلامية، هل هي من شرع الله؟ هل هي تتفق مع عقيدتنا؟ هل تحاكمي أنا وأنتم إلى صندوق فيه إن الحكم إلا للأغلبية وإن الحكم إلا للشعب، هل هذا يتفق مع قوله تعالى إن الحكم إلا لله؟ هل هذا يتفق؟ إذن هذه مسألة اجتهادية أم هي مسألة ورد فيها نص من كتاب وسنة؟ أنا أعجب وأشد العجب من هؤلاء الذين لم يسكتوا فقط، يعني لعلهم قالوا بقولهم خلاص نحن نرى وجوب المشاركة، خلاص طيب هذا ربنا يهديكم يصلح لنا حالكم، لكن يوصل الأمر هذه البلطجة الفكرية والبلطجة الشرعية والبلطجة الحكمية، حتى أنهم خلعوا على المخالفين كل هذه الأحكام، آثمون مخذلون سلبيون كاتمون للشهادة وكاتمون للبيعة، وما شاء الله بقى عندنا التأويل للنصوص في غير موضعه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أكتموا الشهادة عن ماذا؟ عن تحاكم إلى غير الله، عن تحاكم إلى الديمقراطية التي أول نصوصها احترام الشرعية الدستورية، والتي فيها أن نظام الدولة ديمقراطي، فيه أن الأمة مصدر السلطات، فيه أن الأمة مصدر للتشريع. هل هذه عقيدة أم هذه مسألة اجتهادية؟ إن لم تكن هذه عقيدة فما هي عقيدتنا إذن؟ فما هي عقيدتنا إذن؟ ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن في زمن الغوغائية، في زمن الغوغائية يعني كنت أظن أو أحسب أن هؤلاء حسبهم أن يقولوا نحن نرى وجوب المشاركة أو أننا سنشارك وخلاص، ما احترام من الذين قالوا بغير ذلك. لكن وصلت الأمور إلى حد ما قال فرعون، أقسم إلى حد ما قال فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاللهم يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشكو إليك هوانا عم أمتنا، الأمة كلها تتحاكم إلى الديمقراطية وتدعي أن شرع الله سيأتي من خلالها، وما عرفت وما عرفت وما علمت أن الديمقراطية والإسلام يلتقيان أبدا. إشراف دولي سيسمح بإقامة شرع رب البرية؟ يهود يشرفون على صناديقنا سيسمحون بشرع الله؟ ولكن للأسف ما قرأوا كتابنا ولا سنة نبينا، نسأل الله العافية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلبيا عندما عرض عليه تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة؟ هل كان سلبيا؟ خبروني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هل كان النبي سلبيا عندما دعي أن يكون حاكما؟ قال تعالى تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، كان العقل يقول إيه؟ في خلال السنة التي أنا فيها أفوت عليهم سنتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلبيا عندما قيل له تعالى يا محمد إن كنت تريد شرفا جعلناك رأسنا، سودناك علينا، جعلناك ملكا؟ هل رفض النبي؟ هل كان سلبيا؟ يا من تزعمون أننا يجب أن نصعد إلى أعلى حتى نقيم الدين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلبيا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلبيا يوم أن كان في الحديبية فسلم للوحي لما قبل الشروط المجحفة؟ وبالعقل رفض الصحابة الشروط، وبالوحي قال إني رسول الله ولست أعصه، فسلم العقل للوحي، فسلم العقل للوحي. فما كانت النتيجة؟ النتيجة بعد سنة وشهرين دخلوا مكة بعدما كانوا 1410,000 مقاتل، ففتحوا مكة بفضل الله عز وجل وبدون حرب، إلا ما كان من بعض المناوئين. انظر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سلبيا؟ هل كان الصحابة سلبيون عندما رفضوا التنازل عن دينهم وعقيدتهم والدخول في مداخلهم والقبول بمداهنتهم؟ هل كانت هذه سلبية؟ أم أن قمة الإيجابية هو الثبات على دين الله، هو عدم التنازل عن عقيدتي وعن ديني؟ أما قال الله عز وجل لنبيه ليس لك من الأمر شيء؟ أما قال الله لنبيه فاستقم كما أمرت؟ ما لك علاقة بأي شيء؟ إياك أن تحكم عقلك في شرع الله. أما قال الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وما صبرك إلا بالله؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ نعود إلى موضوعنا ونقول النصيحة. النصيحة يا عباد الله، بعدما تكلمنا عن أركانها وشروطها، بعدما تكلمنا عما يشترط في المنصوح به، تعالوا لنبدأ الليلة في الكلام عن آداب النصيحة. ولكن اسمحوا لي قبل أن أتكلم عن آداب النصيحة أن أتكلم سريعا عن صفات الناصح، عن صفات الناصح، ولعلي ألمحت إلى بعضها في اللقاء الماضي بعض الكلمات عندما قلت يشترط في الناصح أن يكون مخلصا وقد عرفنا أن النصيحة تأتي في الكتاب الله، في كتاب الله بمعنى الإخلاص، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني توبة خالصة، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله، يعني إذا أخلصوا. عرفنا أن النصيحة في كتاب الله تأتي بمعنى الإخلاص. إذن أول صفة ينبغي أن يتصف بها الناصح هي الإخلاص. الصفة الثانية هي إرادة الخير للمنصوح، الحب. أنت ما تنصح إلا وأنت تريد له الإيه؟ الخير. أنت ما تنصح إلا وأنت تحرص له على الخير، أن تكمل له ما حصل من نقص، أن تستر عليه ما كان من عيب. إرادة الخير للمنصوح، لدرجة أنه العلماء يسألوا سؤال يقول: هل يستلزم في نصح المنصوح أن تحب له أن يكون خيرا منك؟ شوف وصل الأمر لحد إيه، من شدة حبك للمنصوح إنه يقول لك إيه: هل يلزم في نصح المسلمين أن تحب لهم أن يكونوا خيرا منك في الدين والدنيا؟ يقول الفضيل بن عياد كما نقله ابن رجب، يقول: إن كنت تحب للمنصوح أن يكون مثلك فما أديت النصيحة، بل الواجب أن تحب له أن يكون خيرا منك. يا خبر أبيض، يعني أنا لما أنصحك أتمنى أنك تكون إيه؟ أفضل مني. طب لو تمنيت أنك تكون زيي؟ يقول: فما أديت النصيحة. إيه ده؟ طبعا لا شك أن هذا اجتهاد من الفضيل، وليس هذا عليه دليل، وهذا يعتبر من الأفضل أو الأكمل، وإلا فإن الشرع يأمر أن تحب له ما تحب لنفسك، فإن أحببت له الأفضل فذلك خير، ولكنه ليس على سبيل الوجوب. لكن انظر الأمر وصل إلى أي مدى. إذن الصفة الثانية التي ينبغي أن يتصف بها الناصح هي إرادة الخير للمنصوح، حب الخير للمنصوح، أن تحب له أن يكون مثلك لا أن يكون دونك. الصفة الثالثة في الناصح العلم. الايه؟ ما لا ينبغي أن تنصح وأنت جاهل. طب تنصح إزاي؟ وهذا واقع المسلمين الآن إلا من رحم الله، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل ما شاء الله دلوقتي بقى الله أكبر، يعني خذ الحكمة، خذ الايه؟ الحكمة من أفواه مين؟ المجانين ولا المصلحين الناصحين؟ المجانين كلهم الآن نصحاء. ولا ينبغي لأحد أن يتصدر للنصيحة إلا إذا كان عالما. عالما بماذا؟ أولا بالعلم الشرعي، ثانيا بعلم الترجيح، رابعا بعلم السياسة، ثالثا عفوا بعلم السياسة، لأن الناصح يسوس الناس، فلا بد له من علم وفكر ورجاحة عقل واتزان ورؤية وعمق وبصيرة. ولذا قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يشترط، ينبغي، يجب أن يتصف الناصح بصفة العلم. أي علم؟ ها؟ علم الايه؟ علم الشريعة، وعلم الترجيح، وعلم السياسة. النهاردة كل ما تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ طب هنسيبها لهم. يا ابني ليه يا صاروخ؟ ده انت جامد قوي. ما عنده علم ترجيح، ما عنده قراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشريعة. هذه دعوة كل من يتكلم، دعوة كل من يتكلم، وكأنهم اختزلوا الدين من نظم شرعية إلى أسماء بشرية، فصارت المفاضلة بين فلان وفلان وكلهم سواء. هذا ما أدين به لله. كلهم سواء، فإنهم جميعا يتحاكمون إلى الديمقراطية كلهم. حتى قال قائلهم، أسأل الله أن يفتح له الهداية، قال لو أن هذا الصندوق أفرز لنا يهوديا يجب أن نقبل. انظر هذا الذي أسأل الله أن يفتح له فيهديه، قلوا أمين. يقول لو أن هذا الصندوق خرج لنا في النهاية رئيسا نصرانيا أو رئيسا يهوديا، بل قال والله أو حتى زنديقا، فإننا يجب علينا أن نحترمه. لماذا لا نحترمه؟ لماذا نحترمه؟ شوف الكلام، لأن هذه إرادة الشعب، ونحن نحترم الشرعية ونحترم الشرعية الدستورية ونحترم إرادة الشعب. وإلا يعني إذا رفضنا، وإلا فنحن ندخل في حرب ضد الشعب أو ضد إرادة الشعب، وهذا هو الاستبداد. انظر، فصار التسليم لإرادة الشعب وليس التسليم لإرادة الله التي أمر فيها أن أقيم الدين لله، التي أمر فيها إن الحكم إلا لله، التي أمر فيها أنه لا ينبغي أن ترفع راية في الأمة الإسلامية إلا شرع الله. فانظر ماذا قال قائلهم، هذا المسمى بإسلامي، والآخر نائبهم نصراني وأصولهم الأمة مصدر السلطات، احترام الشرعية الدستورية، وللكنيسة دورها الفعال، وللسينما دورها الذي ينبغي أن يفعل. ما شاء الله، شفت الكلام، حاجة جميلة خالص. هؤلاء الإسلاميين، هؤلاء الإسلاميين، فما بالكم بإخوانهم. لذلك قلت كلهم سواء، لأننا لا نخير بين أسمائهم، إنما ننظر إلى منظومة الحكم التي تحكم الجميع. إن النصيحة تستلزم أن يكون الناصح متصفا بالعلم. يقول قتادة، سئل في مسألة، ما تقول فيها؟ إيش رأيك؟ قال لا أدري. سألوه في مسألة، هذا من فقهاء وعلماء التابعين في التفسير والقرآن، ويقول لا أدري. فقال طب ما تقول برأيك؟ إيه رأيك؟ شوف الكلام، أنت إيه رأيك؟ قتادة فقال أنا أستحي أن يدان لله في أرضه برأيي. يا خبر أبيض، شوف العلماء، أنا أستحي أن يدان لله في أرضه برأيي. أنا أتكلم برأيي؟ أنا لا أتكلم برأيي. الآن يتكلمون بآرائهم، بل يلزمون غيرهم بآرائهم باسم الدين. باسم الدين نخالف الدين. تعرف زي اللي بيقول إيه؟ أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور. عارف ما معنى هذه الكلمة؟ أقسم بالله العظيم أن أشرك بالله العظيم. وأنا أدين لله بهذا. ما معناها؟ أن الدستور يقول هذه دولة نظامها ديمقراطي، صح؟ يعني إيه ديمقراطي؟ يعني حكم الشعب نفسه بنفسه. ما معنى الدستور؟ الدستور الأمة مصدر السلطات، يعني إيه؟ يعني السلطة التشريعية موكولة لمن؟ لنواب الشعب، ونواب الشعب هم الذين يخترعون، فإذا اتفقوا واصطلحوا على شيء خلاص. يبقى أقسم بالله العظيم على أن أحترم الدستور، يعني أقسم بالله أن أشرك بالله. فإن لم يكن هذا معناها فخبروني ما معناها، خبروني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما معنى؟ ما معنى؟ نسأل الله العافية. لذلك يشترط، ينبغي أن يتصف الناصح بالعلم، علم الشريعة، علم السياسة، علم الترجيح، لأن الآن باسم الضرورة صرنا نخترق العقيدة. فاللهم يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشكو إليك هوانا عم أمتنا وعسكر الكفر من أرجائها احتشدوا يبغون قلع جذور الدين من غدنا يبغون قلع جذور الدين من غدنا والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا قد فرطوا في الدين الذي به عزوا قد فرطوا في قول الله وأعدتوا. جوستاف لوبون لما قال قديما ويل للغرب إذا صح الشرق، شوف الغرب يخاف يرتعد لو الأمة عادت إلى الدين. لذلك لازم نقنعها ان الحل بتاعكم هتخرجوا من الفقر والاستبداد والديكتاتورية بالديمقراطية، انما بالاسلام لا 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 مش بالاسلام. وذلك تجد حتى في جميع الوسائل الإعلامية الكل يتكلم عن ونرجو من الرئيس القديم أن يكون صالحا وأن يكون تقيا وأن ينتبه إلى الاقتصاد المصري وأن ينتبه إلى دور مصر العربي وأن ينتبه إلى البطالة وأن ينتبه إلى المرضى وأن ينتبه إلى المكبوحين والمكدوحين لكن نريد أن نرفع شرع الله؟ لا لا لا، دي تيجي كده على استحياء. وإذا أتت تجد فيها ما قبلها وما بعدها ما ينقض كلامها. أيمكن أن تخرج مصر من هذا الواقع الأليم بنظام وضعي اصطلاحي غربي ماسوني اسمه الديمقراطية؟ أما تنتبهون أن العالم كله محكوم بالديمقراطية؟ تخيلوا هذه العولمة، عولمة العالم بنظام واحد، نظام واحد، نظام حكمي واحد، نظام ثقافي واحد، نظام اقتصادي واحد، نظام تعليمي واحد، نظام إعلامي واحد، نظام تربوي واحد، الكل في منظومة واحدة هي منظومة الإنسان الأمريكي اليهودي باسم الديمقراطية. وشيوخ المسلمين لا يدرون، لا يعلمون حقيقة ما نحن فيه، لا يعلمون أننا لازلنا تحت وطأة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه ما غيرت الثورة إلا وجوها. شيل هذا حط هذا، يلا تعرف لعبة الشطرنج، لعبة الايه الشطرنج، شيل بوجي حط طمطم، شيل حرنكش حط حلمنتيش، اللي زيه ما فيش وما تلاقيش. هذه هي أسباب خروجنا من مما نحن فيه. لا ينبغي أبدا إلا أن يتصف الناصح بالعلم، وإلا فقيل للشقي هلم إلى السعادة إلى شرع الله، قال حسبي ما أنا فيه. احنا مبسوطين أو بالديمقراطية وعايزين الديمقراطية وهي اللي هتوصلنا الديمقراطية، وتيجي تركب معي؟ هيا اركب، اركب معنا. لا والله، إنما نركب سفينة العلم وسفينة الدين وسفينة العقيدة، كما قال نوح لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، جبل الديمقراطية، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرقوا في وحل هذه النظم الغربية. جوستاف لوبون يقول ويل للغرب إذا صح الشرق، أنا أقول فمتى يصحو اللاهثون خلف الغرب؟ متى يصحو؟ متى يصحو؟ متى يفيق أفيقي أمتي؟ لذلك العلم مهم جدا حتى ترى الحقيقة، حتى ينقشع الغبار من أمام عينيك. و أذكر قولة القائل لا يستقيم الظل والعود أعوج. يعني إيه لا يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما معنى هذا؟ معنى أنه الحقيقة أنت بتستظل بعود، العود معوج، تريد أن تبحث عن ظل معتدل لا تستطيع، لن يسترك هذا الظل لأن العود أعوج، فأقم العود حتى يستقيم الظل، أو لا تكون كالعير يقتلها الظمأ في الصحراء والماء على ظهرها. تعرف الجمل يحمل الماء ربما يقتل الجمل من شدة الظمأ في الصحراء وهو لا يدري أن الماء على ظهره، أو كالجمل بالمعنى الآخر لا يعلم أن رقبته معوجة. الكل يرى رقبته ويعرف ما فيها من اعوجاج إلا هو، إلا هو لا يرى نفسه ولا يعرف حقيقة ما هو فيه. لذلك لا يتصف بالنصيحة إلا من كان على، أنا بأكد على إيه؟ على علم، علم بالشريعة وعلم بالسياسة وعلم بعلم الترجيح، بمعرفة المضرات والمفاسد، المصلحة والمفسدة. إنما الآن كل واحد يتكلم لك يعني الضرورة، المصلحة، تقول له ضرورة إيه؟ جعلتموها حزبية فما ازددتم بها إلا فرقة في الأمة الإسلامية، جعلتموها من أجل دخولكم إلى البرلمان لتقيموا الدستور الإسلامي، فإذا بكم فوجئتم بأنكم لا تملكون شيئا وصرتم خدما عندهم مسلوب الإرادة تماما، وتخرجون على الناس تقولون احنا سلطة تشريعية لكن ما فيش في ايدينا حاجة، ما عندناش حاجة خالص، هم السلطة التنفيذية، هم الوحشين. أو علمت هذا الآن؟ أو علمت هذا الآن؟ ويصاغ الدستور بالصياغات التي يريدونها. أحبة الكرام، العلم، العلم. ولذا صدق من قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القريحة والعلوم، وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهمه، نال الكساد بسوق من لا يفهمه. تخيل يأتي بآية في غير موضعها، يأتي بحديث في غير موضعه، يأتي بحدث من السيرة في غير موضعه. وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهمه. أقول الصفة الرابعة التي ينبغي أن يتصف بها الناصح هي الاستقامة. الإيه؟ الاستقامة، أن تستقيم على أمر الله عز وجل، أن تستقيم على منهجه وكتابه وسنة نبيه وطاعته. ولا أقصد بذلك أنك معصوما، إنما أقصد أن تجتهد قدر المستطاع أن تستقيم على أمر الله. وفيك قال القائل يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ومن الرشاد أنت عديم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ومن الرشاد أنت عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويهتدى منك بالقول وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذه الصفة مهمة جدا، الاستقامة. وأنا بأكد ولا يلزم ذلك أن تكون ملكا معصوما، إنما أن تجتهد، وإلا فإن الله قال عن أهل الإيمان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. ولذلك العلماء يطرحوا مسألة، يقول هل يشترط في النصح أن يكون ملتزما بالنصيحة؟ قالوا لا. طب لا بمعنى إيه؟ أن يخالف قوله؟ قالوا لا بمعنى أنه لا يشترط فيه كمال النصيحة، بمعنى قد تكون النصيحة هي من أسباب إعانته فيتوب بها ويستقيم بها أمره، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تكون عاملا بما تقول. وإلا فإياك أن تتوقف عن النصح حتى تنصح نفسك وتنصح غيرك. طيب، أنتقل بعد هذه الصفات، إحنا قلنا الآن نكتفي بهذه الصفات الأربعة، وهي ما هي الصفات التي يجب أن تتوافر في النصح؟ الصفة الأولى الإخلاص، الثانية إرادة الخير، الحب، حب الخير للمصلحة. الثالثة العلم، العلم الايه؟ الشرعي، وعلم الترجيح، وعلم السياسة. الصفة الرابعة الاستقامة. أعود وأتكلم عن آداب النصيحة، عن آداب النصيحة. نعم، أعمل فيك إيه؟ عندما يكون لديك أو لدى غيرك إشكال اكتبه في ورقة وأتني به، ولا تقطع الدرس. ابننا ومننا وعلينا. أتكلم عن آداب النصيحة. للنصيحة آداب يجب أن يتصف بها الناصح. للنصيحة آداب يجب أن يتصف بها الناصح. أول آداب النصيحة الابتعاد عن النصيحة في العلن. واضح؟ مرة ثانية، الابتعاد عن النصيحة في العلن، هذا أول أدب من آداب النصيحة. طيب يعني إيه؟ يعني لا ينبغي لي إذا أردت أن أنصحك أن آتي أمام الناس وأن أقول فلان يفعل كذا، أو يا فلان لا تفعل كذا، أو يا فلان افعل كذا. هذه ليست نصيحة. ولعله من أحسن ما يقال هنا ما ثبت عن الشافعي في قوله في أدب النصيحة: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما أمتع هذا الكلام. يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما تزعلش، أنت آذيتني لذلك كان يجب ألا أستجيب لك. يبقى أول أدب من أداب النصيحة الابتعاد عن النصيحة في العلن. وهنا ينبغي أن أبين لطيفة مهمة جدا، أتكلم عن الفرق بين النصيحة والتعيير. الفرق بين النصيحة والإيه؟ والتعيير. فرق بينهما كبير جدا، بين ناصح وبين معير. وما أجمل ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا، يقول: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس. والله الموفق للصواب، فاعلم أن ذكر الإنسان بما يكره ذكره إن كان المقصود منه مجرد النقص والذم والعيب فهو محرم، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم فإنه ليس بمحرم بل مندوب. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أن علماء المسلمين أو أن علماء الدين مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله حتى تكون حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. وهكذا ببساطة شديدة اختصر لنا الكلام في الفرق بين النصيحة والتعيير. أقول مرة ثانية فانتبه يا رعاك الله، يقول: فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما فيه ذكر الإنسان بما يكره ذكره. صح، هم مشتركين في كده، الناصح إذا نصح إنسانا والمعير إذا كلم الإنسان كلاهما يذكر ما يكرهه، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره. فقد يشتبه الفرق عند كثير من الناس بينهما. طب نعمل إيه؟ قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره ذكره محرم إذا كان إذا كان المقصود منه مجرد الذم والنقص والعيب، يبقى حرام. يبقى دي نصيحة ولا تعيير؟ لا تعيير. أما إن كان المقصود منه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم فليس بمحرم بل مندوب، فإنه ليس بمحرم بل إيه؟ بل مندوب. لماذا؟ والسبب في ذلك يقول رحمه الله: أن علماء الدين مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. الكلام ده الحقيقة جميل، بس احنا ممكن نشرحه بشكل أبسط من كده كمان. هنقول ايه؟ نقول ان الفرق بين النصيحة والتعيير يظهر في هذه النقاط الخمسة ببساطة شديدة جدا. ما هي؟ واحد، النصيحة تكون في السر والتعيير يكون، ادي اول فرق. سهلة ولا صعبة؟ يبقى ما هو اول فرق بين النصيحة والتعيير؟ النصيحة تكون في السر والتعيير يكون في العلن. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تشيع زي كل البرامج اللي بتجدوها في التلفاز أو الإذاعة أو المجلات والجرائد اللي بتنشر الحوادث في المجتمع، هذه محرمة شرعا. مجلة الحوادث دي كانت قديمة، لا أدري هل في مجلة جديدة الآن بتنشر حوادث، ما أعرفش يعني. برامج بتنشر الجرائم، في برامج اسمها الحوادث يعني، كل هذه الجرائد، البرامج، المجلات، الجرائد التي تنشر البرامج الجرائم في المجتمع حرام شرعا. طب ليه؟ لأنها تجعل القلب يألف. يعني أول ما سمعت مرة إن في مثلا زوجة قتلت زوجها، كنت عامل إزاي؟ مش مصدق، إزاي؟ معقولة؟ تاني مرة زوجة قتلت زوجها، يعني برضو. تالت مرة، رابع مرة، يا لا عادي يا شيخ خلاص، مش كده ولا إيه؟ أول جريمة رشوة سمعتها كنت في قشعريرة. اول ما عرفت ان في بار وفي راقصات وفي، كنت مش قادر تتحمل. لكن لما تكررت الحوادث بقى كل شويه قتل، خيانه، خلاص مات قلبك. صح. ولذلك قال الله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. والله تعالى يقول: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. طب لماذا لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم؟ ما قال بإخوانهم مع أنه يتكلم عن غيرك، يقول لولا إذ سمعتموه، يبقى أنا بتكلم عن غيرك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، كأنه يقول هو نفسك وأنت نفسه، أنت نفسي وأنا نفسك. فإذا تكلمت عني كأنك تتكلم عن نفسك، وإذا تكلمت عنك كأني أتكلم عن نفسي. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. ولذلك النهاردة لما بيكلموا عن الإسلاميين يقول لك فلان ملتحي وكذا، فلان منتقبة وكذا، فلان الإسلاميين كذا وكذا، والله هم لا يتكلمون إلا عن أنفسهم. لأن الغرب عندما يريد أن يقلع أو يقتلع الإسلام لن يفرق بين هذا وذاك. نعم قد يبدأ بأصحاب السب، لكن في النهاية لن يترك مسلما. ولا هم يقولوا لا ده مسلم ملتحي وده مسلم مش ملتحي، هو في النهاية اسمه ايه؟ اسمه مسلم. ولن ترضى عنك اليهود حتى ايه؟ هو قال حتى تحلق لحيتك؟ قال حتى تعملي راقصة؟ قال حتى تشرب خمرة؟ حتى تشتغل تعمل بالتمثيل؟ حتى تتبع ملته؟ يبقى كل اللي بيحدث ده هو في النهاية لن يغني عنك شيئا، لن يغني عنك شيء. ولذلك أحبة الكرام، إن النصيحة، الفرق بينها وبين التعيير أن النصيحة تكون في السر، وأن التعيير يكون في العلن. ولذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أقيلوا ذوي الهيئات عثرات. أنا عندي خطأ استرني، ما تفضحني، لا يجوز لك أن تفضحني، لا يجوز، خاصة إذا كان لم يعلم بهذا إلا أنت. إذن الله عز وجل قدر ألا يعلم هذا إلا أنت أو إلا أنا، لا يجوز أن أفضح هذا، لا يجوز. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام لا يفضح أحدا، لا يهتك ستر أحد. ولهذا ثبت عند عبد الرزاق في مصنفه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لو لم أجد للزاني إلا ثوبي لسترته. إيه ده؟ هل هذه دعوة للزنا؟ هل هذه دعوة للزنا؟ أما إيه معناها؟ الحد لا يثبت إلا بإيه؟ بشهود، بنصاب. فإذا لم يبلغ الحد النصاب معنى ذلك أن الله ما قدر الفضيحة. طب المطلوب إيه؟ الستر، صح؟ يعني ما رأيت إلا أنت. أو النهاردة ممكن يقول لك إيه فلان ده خمرجي، ده إيه ده ده, ده ده أستاذ في الخمرة. تقول له إزاي؟ يقول لك أنت، تقول له أنت شفته؟ يقول له هي محتاجة، أنا بص له كده أعرفه على طول، تبص في عينيه كده، ده بص خمرة مكتوب على عينيه خمرة، شوف الكلام. ينظر إلى إنسان يقول لا الإنسان ده فاجر، أنت شفته؟ يقول لك قلبي قلبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو لم أجد للزاني إلا ثوبي لسترته، لأنه الأصل هو إيه؟ الستر، الأصل هو الستر. وثبت في فيض القدير من حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال أنه دعي إلى قوم على ريبة، دعي إلى قوم في ريب، يعني إيه في ريبة؟ يعني سمع أنه مثلا هذا المنزل بيشرب فيه خمرة، بيلعب فيه قمار، في اجتماع غير مضبوط، دعي للقبض على قوم فيهم ريبة. فكأنه علموا الخبر قبل مجيئه، أو كما يقال بلغة العصر كان عندهم لدرجي مثلا يعني، فبلغهم الخبر فتفرقوا فلم يستطع أن يقبض عليهم. تعرفون ماذا فعل؟ تقال أو يقال في الرواية كما أذكر أنه أعتق رقبة وقال الحمد لله أن لم يخزى مسلم على يديه، الحمد ربنا ستره. إنما أنت النهاردة لو فلت من إيدك تقول إيه؟ مش هسيبه، أنا هفضل وراه، هيروح مني فين؟ كأنه أنت تعبان انه ما قدرش ربنا انه يتفضح. لا حول ولا قوة. شو الفرق؟ لذلك اول فرق، اقول اول فرق بين النصيحة والتعيير، ان النصيحة تكون وان التعيير يكون في العلن. ولهذا قال عون بن شبل، نعم عون بن شبل فيما اذكر، قال من سمع بفاحشة فافشاها فهو فيها كالذي اداها. من سمع بفاحشة فافشاها فهو فيها كالذي اداها، يعني ربنا ستر خلاص استر. انما لا ازاي، انما لا ازاي. واحيانا بندعى لحل بعض المشاكل نجد ان المشاكل ثارت بين العائلة كلها وربما الجيران، واصل المشكلة كلام، ما في مشكلة اصلا. اصل المشكلة انما آفة الاخبار رواتها، انما آفة الاخبار رواتها، انما هي شائعات، انما هي افتئات. لذلك احذر من هذا، لذلك احذر من هذا. يقول خالد ابن معدان: من حدث بما سمعت اذناه او رأت عيناه فهو من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. طيب ما معنى هذا؟ يعني اسكت عن المنكر؟ لا تسكت، انصح لكنك لا تفتح. وده الفرق بين ايه؟ النصيحة والتعيير. ولهذا يقال من نصح اخاه على الملأ فقد عيره، فقد ايه؟ عيره. تعرف لماذا يا جماعة كده؟ ايه الحكمة من كده؟ ايه الحكمة؟ تعرف الحكمة؟ ان الذي خلقنا هو الله، ويعلم انه في الانسان ضعف، كل بني ادم خطاء، وانه اذا نصح انتصح واذا فضح هتك، خلاص فجر، زي اللي قتل 99 نفس، نفسه يتوب. ايه اللي حصل؟ قال له الجاهل، العابد الجاهل، قال لا توبة لك. قال يعني مقفولة، يعني سوداء، يعني أنا ضايع. طيب خلاص، طب ما طالما أنا ضايع يبقى فأكمل به ليه؟ شفت الجاهل عمل إيه؟ شفت الجاهل؟ آه الجاهل ده صعب أوي، صعب جدا. قال له ما لك توبة. طيب فلما ذهب إلى العالم ماذا قال له؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا خبر أبيض، تعالى، ده انت ممكن تبقى افضل مني عند ربنا. ففتح الله بينه وبين التوبة. ولذلك ما الحكمة من ان نفرق بين النصح والتعيير؟ ان النصيحة سبب في التوبة، وسبب في الاستقامة، وسبب في ده الامر الثالث، في صلاح المجتمع، وهذا من مقاصد الشريعة. انما لو ان المجتمع غافل ثم بدأت تنشر جريمة ثم جريمة ثم جريمة، صار المجتمع ملوثا بالجريمة، صحيح؟ ولذلك من أجل سلامة المجتمعات كانت المجتمعات الإسلامية مبنية على الستر، النصح، وليس على التعيير. هذا هو الفرق الأول بين النصيحة والتعيير. وأراني قد أطلت عليكم وتجاوزت الساعة، وأخشى أن أطيل عليكم كما أطلت في الأسبوع الماضي، فتملني. فنكتفي بهذا، وبقي لنا أن نتكلم عن أربعة أسباب نفرق بها بين النصيحة والتعيير، ثم نواصل الكلام عن آداب النصيحة. فأنا لازلت في الأدب الأول، وهو النصيحة من آدابها الابتعاد عن النصح في العلن. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيكم، وأن يغفر